السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما جاء في قوله رحمه الله تعالى: الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر. فهذا الباب ذكرنا أنه يحتوي على ثلاث مسائل: الأولى هو بيان ما جاء في منافع الخل، ثم ما جاء في منافع الزيت والمقصود به زيت الزيتون، ثم ما جاء من النهي عن تقطيع اللحم بالسكين والترغيب في نهسه. هذا قال رحمه الله إن صح الخبر. فقسمنا هذا الباب إلى ثلاث مسائل. بدأنا بالمسألة الأولى، وهي ما جاء في الترغيب في أكل الخل، وذكرنا أمورا مهمة تتعلق بالأحكام الشرعية. أولا عرفنا الخل، ثم ذكرنا ضابط إباحة الخل، ما هو الخل المباح، وذكرنا أنه لا يباح الخل إلا بثلاثة طرق: الأولى أن يشترى من أهل الكتاب والكفار والمشركين، والثانية أن يجعل خلا من العصير إلى الخل مباشرة دون أن يمر على مرحلة الخمر بإحدى الوسائل المتاحة، والثالثة ذكرنا أنه يلقى فيه خل، يلقى في هذا العصير خل فيصبح مباشرة، هذا العصير يصبح خلا دون أن يمر بمرحلة الخمر. أما اقتناء الخمر لصنع الخل فهذا محرم ولا يبيحه، أي لو علمت أن هذا الخل مر على مرحلة الخمر عند مسلم لا يجوز لك أكله ويلقى كما يلقى الخمر. وذكرنا الأحاديث الكثيرة، ومفاد هذه الأحاديث تشديد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، لأن أبا طلحة كان لديه خمر لأيتام في حجره، ومعلوم أن هذه حاجة وضرورة، أيتام ليس لهم وميراث، يعني الخمر الذي كان هناك ميراث لهم، فلما حرمت الخمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقته ولو كان لأيتام في حجر أبي طلحة ولو كان ميراثا لهم، فألغى كل مصلحة إذا كان يتعلق الأمر بالخمر. وذكرنا في النقطة الثالثة وهي الأخيرة منافع الخل، وقوله وأن قوله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، يستفاد منه مدحه وبيان منافعه التي رأيناها من كلام ابن القيم وصاحب عون المعبود، أيضا ردا على من قال إنه مدح لكونه ليس فيه مؤنة، ما فيش تكلفة، قالك مدحه ما فيش تكلفة، إنسان يأكل وينصرف، بلغة الراكب يأكل وينصرف. ذكرنا أن ثمة منافع ذكرها العلماء، وأيضا استفدنا أنه يسمى إداما في اللغة، لكن العرف لو لم يصطلح على تسميته إداما فلا يعد إدام، مثل اليوم مثلا في عرفنا لا يسمى الخل إدام، فلو حلف إنسان ألا يأكل إداما ثم أكل خلا فهذا لا يحنث، لكن لو عاش في بيئة يعتبرون الخل في العرف إداما زيادة على اللغة فهنا يحنث. هذا ما وجه قول النووي، وفيه أن الخل يسمى إداما. وانتهينا، بقي لنا حديث واحد ليس فيه معنى زائد فقط نقرأه، وهو حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها بنت أبي طالب ابنة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت: لا، إلا كسر يابسة وخل. إلا كسر، جمع كسرة، والكسرة هو القطعة من الخبز. العرب تفصل كما هو معروف، تسمي الجزء من الشيء بحسبه، فلو كان مثلا جزءا من الكبد يسمى فلذة، لو كان جزءا من الخبز يسمى كسرة، فهم هكذا. حتى تفرق بين الحيوانات، الطائفة من الغنم يسمونها قطيعا، لكن الطائفة من الطيور لا يسمونها قطيعا لكن يسمونها سربا، وهكذا في تفريق. فهنا كسر يابس أي قطع من الخبز يابسة، هاش معناها كسرة. وخل، معنى كسر يابسة وخل، وفيه بيان الشظف العيش الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام هو وأهله جميعا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قربيه. وتكلمنا عن قوله قربيه في غير هذا الحديث، فمن السنة أن يقرب المضيف الأكل للضيف ولا يقرب الضيف للأكل، ثم هذه الأفضل والأحسن، لكن بحسب المقام، بحسب المقام، لأنه قديما كانوا يأكلون على الأرض كما شفنا، كانوا يأكلون على الأرض فيقربون الطعام إلى الضيف. اليوم عندما صار الناس يتخذون الطاولات والخوان فصاروا يقربون الضيف إلى الطاولات، ولكن السنة أن يقرب الأكل إلى الضيف، منه قوله تعالى عن إبراهيم: فقربه إليهم. فاستنبط العلماء من القرآن ومن هذه السنة أن الأدب تقريب الطعام للضيف. قال: قربيه فما أقفر بيت من أدم فيه خل. ما أقفر بيت فيه من أدم فيه خل، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: البيت الذي فيه خل لا يجوز أن يقال ليس فيه إدام، ما تقولش هذا البيت ما فيهش الإدام ما دام كاين الخل، يعني كناية على أن الإنسان الإدام كل ما يؤتدم به، فيه إدام فيه خل، إذن يمكن للإنسان أن يأكل بالخبز ويأتدم به الخل ويأكل ويشبع. ما أقفر أي ما خلى بيت من أدم، ما خلى بيت من أدم فيه خل، إذن البيت اللي فيه خل فيه أدم وفيه إدام، هذا معنى الحديث ولا يتعدى معناه عن الأحاديث، معنى الأحاديث السابقة. نبدأ في المعنى أو المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب، وهو أمر مشهور معروف لا يخفى على أحد، وهو الترغيب في أكل الزيت. فمنافع الزيت، زيت الزيتون عند الإطلاق يقصد به زيت الزيتون، فمنافع زيت الزيتون لا تخفى على أحد وهي كثيرة جدا، ويكفي في الدلالة على فضله أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وهو يصف النور الذي يشع في قلب المؤمن كما شرحناه في المرة الأخيرة أظن، أننا عرضا باختصار بينا معنى قوله تعالى: مثل نوره كمشكاة. المشكاة قلنا هي جبناها في درس التفسير، مش درس التفسير، نعم درس التفسير. إذن شفنا أنه قوله تعالى: مثل نوره كمشكاة، المشكاة هي الكوة في الجدار، الكوة في الجدار، الكوة إذا كانت مفتوحة الطرف الآخر تسمى نافذة لأنه انفذت، النفوذ هو الجوز، لكن هذه لا يمكن أن تمر إلى شيء فهي كوة تسمى بالحبشية مشكاة. مثل نوره كمشكاة، تخيل هذه مشكاة تضع فيها مصباح، إذن المشكاة بحد ذاتها مظلامة جدا ومكان صغير، يعني الظلام يكون فيه باين بزاف، يعني بخلاف ما لو كان بيت ربما يظهر فيه بصيص من النور الذي يأتي من الخارج، المشكاة لا يأتي فيها نور، وتضع فيها مصباح بقدر ما يكون الظلام بقدر ما تضوي، والضوء تحت خيله في مشكاة يعني يحيط بها يضرب يعني الداخل، هكذا نور المؤمن في القلب، مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة يستضيء فيملأ قلبه. وهذه المشكلة تعرف المشكات هذه في في فيها مصباح، هذا المصباح يضيء والمصباح في زجاجة، إذن المصباح بذاته نار يضيء وفي زجاجة تزيد تشع، والذي يوقد هذه النار التي في الزجاجة ما هو؟ الزيت. الزيت بحد ذاته أصفر يلمع مثل الذهب، فهم لذلك قال يكاد زيتها يضيء. الزيت وحده كي تشوفه تقول راه شاع، فكيف وهو يوقد النار، النار في زجاجة والزجاجة داخل مشكات، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، هذا هو التشبيه. لكن الله سبحانه وتعالى بالغ في التشبيه، بالغ في التشبيه، تعرف يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أي شجرة يعني هذا الزيت هذا الذي تحدثنا عنه أصفر جدا يلمع مثل الذهب، لأنه مأخوذ من شجرة الزيتون، من شجرة الزيتون الأصفر الجيد. وأراد أن يبالغ أيضا فقال لا شرقية ولا غربية، يعني الشمس تأتيها من كل أوقات، أخذ لو كان أنفع الشجر تاع الزيتون، أنفع الشجر تاع الزيتون هو ما كان تأتيه الشمس طوال النهار، عندما تشرق تضرب هذه الشجرة، وعندما تلجأ إلى الغروب تبقى تضرب تلك الشجرة، إذا تمس أشعة الشمس يعني تغرق من نورها على الشجرة طوال أنها حتى تغرب. إذا شوف هي بحالة النهار، في النهار تشرق عليها، كي تبدأ تغرب تبقى تشرق عليها. إذا هذه الشجرة تلمسها وشنو؟ أشعة الشمس، وأشعة الشمس وشنو؟ نور لمشي نور. إذا ذاقت نور على نور، لاحظ يبقى دائما النور تاع المسلم بالإيمان بالعمل الصالح يشع في قلب المؤمن لا ينفك عنه ذلك. هذا تشبيه بليغ في القرآن الكريم، سيأتي إن شاء الله تعالى تفسير في سورة النور بعد 30 سنة إن شاء الله. مفهوم. المهم تلاحظ يعني بلاغة القرآن، الشاهد أين هو؟ أن الله تعالى يشبه نور المؤمن بشيء من زيت الزيتون، يعني لذلك هذا يدل على أنها مباركة، وصفها بمباركة وأنها ميمونة كما أخبر الله سبحانه في هذا القرآن. ودائما الله تعالى وهو يعلم كل شيء يشبه لك أشياء ويلفت انتباهك إلى أشياء قد تغيب عنك لو لم تتأملها. مثلا عندما يتحدث عن أصحاب الكهف، وترى الشمس إذا طلعت تزاور مأخوذة من الزور، والزور هو الميل، تزاور أي الميل، تميل تزاور عن كهفهم، لاحظوا لو كان تضرب الشمس تضرب أجسادهم مباشرة في النهار كامل وش يصير لهم؟ يحترقون. إذن فهي تضرب فجوة الكهف تدخل منها حيث تحمي هذا الكهف من ما يصيبهم من التهري، طبعا تهتري الأجسام إذا لم تصبها الشمس طوال النهار، إذن هذه الشمس تدخل لتدفع عنهم ما يهري هذه الأجسام. صح، لا ما تقيسهمش، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أيضا تقرضهم تعطيهم شوي قد قطعة من الشمس تقرضهم ذات الشمال، فهم وهم في فجوة منه، أي في وسط الكهف، الله تعالى لم يجعلهم في على أطراف الكهف بل في وسط الكهف، وتدخل في فجوة من الكهف هذه الأشعة طوال النهار تدخل أشعة الشمس في الصباح وفي المساء، ولكن ما تصيبش الأبدان مباشرة حتى لا تحترق أجسادهم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سخر الملائكة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه، قلنا لئلا يعترض معترض يقول كيف اشتأتي الملائكة تقلبهم والكلب حاضر والملائكة لا تجري الفلسفة، قلوا يا أخي الكلب لم يكن معهم، إنما كان عند الباب خارج في الفناء، لذلك الملائكة تدخل. فالشاهد هنا كله هو في بيان منفعة فضل شجرة زيت الزيتون، وصفها الله تعالى في مقام بيان الإيمان بأنها مباركة فيها خير عظيم. هاوش معنى مباركة؟ خيرها يزداد. وأيضا قال عز وجل وهو يذكر هذه الشجرة في مقام الامتنان، يذكر ما خلق الله تعالى للإنسان من نعم، فقال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ذكر لك أمرين سيأتي ذكرهما في الحديث. الحديث وش فيه؟ أمر بأكل من شجرة الزيتون، من شجرة زيت الزيتون زيد، والإدهان بها. الله تعالى قال لك تنبت بالدهن، يعني تخرج لك دهن يدهن به الناس، إما في الشعر خاصة لأنه يحمي الشعر. تعرفوا أنه حتى العلم الحديث اكتشف أن زيت الزيتون يعطي منفعة عظيمة للشعر، يمتصه فينتفع به وتكون فيه مادة الأدرينالين قوية أيضا، وينتفع بها العظم، العظم يعني ييبس. لذلك قاعدة غير يبدأ يضعف العظام يشيب الشعر، فهم؟ لذلك الإنسان عندما يبدأ يكبر عظامه يبدأ يضعف ويشيب شعره. حتى زكريا قال إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا، يربط وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أمران متلازمان. فالدهن ينفع العظام، ينفع الجسم الإنسان، تنبت بالدهن هذه واحدة، ويدهن بها أيضا جسمه خاصة الصغير. وصبغ للآكلين، وصبغ للآكلين أي إدام يأكله الناس وينتفعون به. إذن في القرآن الكريم ذكر الله تعالى فائدة زيت الزيتون في مقام المعنويات وفي مقام المادية، فهي شجرة مباركة زيد وفيها نفع للإنسان. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي حديثان، نرى حديثين، أمر بأكل منها والإدهان بها. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد قال والزيت، يقصد زيت الزيتون دائما، بحسب زيتونه، الزيت ينفع بحسب زيتونه. قال فالمعتصر المأخوذ من النضيج، أي الزيتون الناضج جدا الذي تصيبه الشمس، كما ذكرنا ابن عباس عندما سئل شو معناها لا شرقية ولا غربية، قال أنفع الشجر ما كان في وسط الهضبة، الجبال والتل والربوة يكون في وسطها تصيبه الشمس طيلة النهار. قال النضيج أعدله وأجوده، هذا هو أحسنه الذي يصيبه، ومن الفج أي اليابس فيه برودة ويبوسة. قال ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين، الأحمر قال لك ما مثل الفج يابس ولا مثل النضيج. قال ومنه الأسود، الزيتون الأسود يسخن ينفع من السموم، ينفع من السموم ويطلق البطن، الإطلاق البطن البطن إذا يبس، تعرف أحيانا ييبس البطن كما احنا نقول يعني كونستيب يعني خلاص، فهذا مرض يعني صعب، فيطلق البطن يعني يطلقه يجعله يمشي مشاة، ويخرج الدود، ويخرج الدود من الجسم، والعتيق منه أشد تسخينا يعني يسخن أيضا، وجميع أصنافه ملينة للبشرة، تلين البشرة إذا دهن بها، وتبطئ الشيب، وتبطئ الشيب تبطئه يعني يطول الإنسان باش حتى يشيب، وإذا طال الإنسان باش يشيب شو معناه؟ معناته العظم تاعه يعني صحيح. قال وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار، تعرف الإنسان كي ينحرق صيبه نفط، وش معناته نفط؟ يعني تنتفخ تنتفخ، وإذا انتفخت يعني ستطول، إذا جعل فيها الزيتون المالح جدا الماء تاعه فهذا يداويه ويعالجه يمنعه، غير تنحرق حط فيه وسائل كثيرة يعني حتى تمنع تنفط الحرق، الإنسان غير يتحرق حط يدك ربع ساعة فقط في الماء البارد جدا، حطه أي موضع حطه صح تبقى الأثر لكن لا تحس بشيء، هذا أنفع شيء أحسن شيء من أكثر من كثير من الأدوية. إذا طول إنسان ما اتخذش هذا الإجراء مباشرة، هناك يلجأ إلى الأدوية، والمجلس يعني ليس مجلس علاج روح لغيري، والله تكون ديروا مداوي هنا. مهم يمنع من تنفط حرق النار، الحرق يمنعه. قال ويشد اللثة، اللثة على الأسنان، وورقه ينفع من النملة، النملة الرجل يعني كي ترقد مثلا، والقروح الوسخة أيضا الورق تاعه يمنع من القروح الوسخة، ويمنع العرق، حتى العرق تعرفوا أنه كان وسائل أيضا لدفعه، العرق في حد ذاته يعني له رائحة، فهذا يمنعه، يمنع العرق أصلا ويمنعه أن يخرج به رائحة غير جيدة. قال ومنافعه أضعاف ما ذكرنا، ومنافعه أضعاف ما ذكرنا، إذا قلنا هذا أمر بات واضحا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا المؤلف رحمه الله عنه حديثين حتى نشرح عن الأحاديث وننتقل إلى الباب التالي قال عن أبي أسيد قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا الحديث رواه الترمذي. قال كلوا الزيت وادهنوا به صبغ للآكلين وتنبت بالدهن فإنه من شجرة مباركة كما أخبر المولى تعالى. وحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. رواه ابن ماجه والترمذي إلى آخره. الشاهد ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وهو بمثابة التفسير لآية التي ذكر في المؤمنون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، واقتبس البركة من آية النور يوقد من شجرة مباركة. طبعا قد يسأل سائل لماذا خص الله تعالى ذكر وطور سيناء؟ أنفع أنواع الزيتون ما كان في تلك المنطقة على الإطلاق، يعني معروفة يعني من جهة سيناء جراح من مصر على طريق الأردن باش تروح لفلسطين، هذا الجبل يخرجك لفلسطين كي تروح من مصر أو الأردن تمر بالبحر الأحمر تخرج في طور سيناء. الطور هو الجبل، الطور هو الجبل، جبل سيناء، ويسمى أيضا سينين والتين والزيتون وطور سينين. الله تعالى يقسم بالتين والزيتون وجبل سينين. وشو سينين هذا؟ سينين وسيناء. العرب عندما تدخل الكلمة الأعجمية إلى العربية تضيف لها ياء ونون مثل إلياس، احنا وش نسموه إلياسين أو ياسين، إلياس إلياسين أو ألياسين في لغتان، ألياسين أو إلياسين. المفروض وشنو؟ إلياس اسمه إلياس، لكن احنا نضيف له ياء ونون إلياسين. سيناء وش نقوله؟ سينين. فهم هذا معنى طور سيناء، خصت بالذكر لأنه أفضله على الإطلاق. أما في سورة التين والزيتون فأقسم الله تعالى به بها كلها، والتين والزيتون وطور سينين. التين يشير إلى عيسى عليه السلام، إلى مكان عيسى حيث ولد عليه السلام، فعيسى عليه السلام معروف منطقته بالتين والزيتون. ثم أقسم بطور سينين باش يذكرهم بموسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين شكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يقسم بأحسن البلاد التي ولد فيها أحسن الرسل. خرجنا من هذا المسألة الثانية، أظنه لا ينقصنا إلا المسألة الثالثة، وهي قوله رحمه الله تعالى ونهس اللحم، أي الترغيب في نهس اللحم. والنهس والنهش كيف كيف، النهس والنهش، والعرب تبدل السين شينا مثل سروال وشروال، عادي في الشام يقولوا شروال مثلا، هذا أمر معروف. حتى قيل والله تعالى أعلم من صحة ذلك لأنه في أقوال سميت الشام شاما لأنه منسوب إلى ولد نوح عليه السلام وهو اسمه سام ابن نوح شام. وقيل غير ذلك، قيل لأنها واقع عن يسار الكعبة، الكعبة هاي ليك على اليمين تاحة شو اليمن، وعن الشمال أشأم منها الشام، فسميت الشام لأجل أنها واقعة في شأم البيت الحرام، في شأمه أي في يساره، واليمن في يمينه. الله تعالى الشاهد الذي أريد أن أذكره أن العرب تبدل السين شينا في بعض الكلمات، فنهس اللحم هو قطعه بالأسنان، نهس اللحم هو قطعه بالأسنان. يقول المؤلف الترغيب في نهس اللحم ودون تقطيعه بالسكين، كأنه نفهم أنه يرغب في نهس اللحم بالأسنان ويرهب من قطعه بالسكين. لكن تحفظ فقال إن صح الخبر، ونقول لم يصح الخبر، لم يصح الحديث في هذا. في المسألة الثالثة نقول عنها لم يصح حديث في هذا الباب، وكل ما ورد فيه فهو ضعيف وموضوع، إما ضعيف أو موضوع كما قال العلماء. وبعض الأحاديث إذا وقفت عنها ترهب من قطع اللحم بماذا؟ بالأسنان. لا تنهشوا اللحم فإنه من فعل الأعاجم. هذا حديث ضعيف جدا، لا تنهش اللحم فإنه من فعل الأعاجم، هذا لا يصح. والذي زيادة على أنه لم يصح، لم يصح، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقطع اللحم بالسكين وهذا الذي يسمى اليوم عندنا شاقور، ما كاش جامنا هذه كلمة شاقور، يسموها الشفرة فوم أو الساطور، وتوا عنا وش حكموا الساطور خلطوا مع الشفرة خرج لهم شاقور فوم، اخذوا الشين من هنا والساطور من هنا خلطوها خرج لهم كلمة شاقور، والله أعلم. المهم نقول شوف، إذا حدثك أو دار بينك وبين غيرك حديث حول هل صح ورد وثبت النهي عن نهش عن قطع اللحم بالسكين صح، قلوا لا، الحديث الذي جاء فيه ضعيف جدا ولم يصح. تقول زيادة على ذلك فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أكل قطع اللحم بالسكين. من جملة تلك الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية الضمري رحمه رضي الله تعالى عنها. يقول عمرو بن أمية الضمري، وهذا الحديث يفيدك في مسائل أخرى، انتبه فقط، إنه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يحتز من كتف شاة، يحتز أي يقطع بالسكين، الحز والشيء إذا قطعت وأحدثت فيه قطعا، مفهوم؟ تقول يحز في نفسي، شو معناها؟ يؤلمني، يقطع قلبي، يقطع القلب، شيء يؤلم، يحز في نفسي أي يقطعها ويحدث فيها حزا. كان يحتز من كتف شاة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام تعجبه الكتف، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين، فألقى السكين، إذا كان يقطع بالسكين فألقى، فصلى ولم يتوضأ. هذا تستفيد منه أنه جائز القطع بالسكين خلافا للحديث الضعيف. زد تستفيد منه أمرا ثانيا، وهو أنه آخر الأمرين كان ترك الوضوء مما مست النار. في بداية الأمر كان المسلم إذا أكل شيئا مطبوخا بالنار عليه أن يتوضأ، كان الأكل مما مسته النار من نواقض الوضوء، ثم خفف الله تعالى على هذه الأمة وخصه بلحم الإبل فقط، قال إذا أكلت لحم الإبل هناك توضأ، لكن إذا أكلت غيره فلا بأس فلا تتوضأ. وقع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم قديما في هذه المسألة، أبو هريرة لم يبلغه الحديث، لم يبلغه، فجاءه ابن عباس فكان يقول لا وضوء مما مست النار، علاش نتوضأ؟ أبو هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. بدأ وقع معهم بيناتهم جدال، فابن عباس هنا أراد أن يعطي جدلا عقليا بالعقل، فقال له يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ نعرفوا بلي يجوز توضأ من السخون ولا لا، باش كحت سخن بالشمس اللي كانت تطلع على سحاب الكهف، واش قاعد تسخنه؟ إذن لا، يجوز تسخين الماء للتوضؤ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر كان يتوضأ من الحميم، الحميم هو الماء الساخن، صح؟ أفلا نتوضأ من الحميم؟ طبعا هنا ضرب عقلي، يعني ما نسخن الماء باش نتوضأ، صح؟ هذا مسته النار، إذن نزيد نتوضأ، ثم تبقى طول حياتك تتوضأ. فأبو هريرة سبحان الله تربى على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ضربها بماذا؟ بالأمثال وبالأقيسة العقلية وبالجذر العقلي. فقال له يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تضرب له الأمثال، تجيب ليش الأقيسة، فهم؟ والسلف كانوا ينهون عن ضرب الأمثال، الإنسان تجيب له حديث ويجيب لك جدل عقلي، هذا ما ينبغي، فهم؟ مثل مثلا تتوصي إنسان في الصلاة تقول يا أخي الكريم، ما ينبغي، لابد نسوي الصفوف ونجعل الكتف بجانب الكتف والقدم جانب القدم، تقول علاش؟ الشيطان يمر وما يقدرش يجوز في الوسط. كاين بزاف الناس يقولوا هكا،
يقول تما تخمم منه الشيطان يدخل بين المسلمين ليفرق بينهما ولا يدخل بينك ليفرقك انت تهبلك يعني يدخل في الوسط تولي تختلف مع نفسك تولي قاعد تداوش مع روحك يعني هذا جنون مفهوم هذا جدل عقلي الانسان ما يجوزلوش يضرب السنه اذا خفي عليك شيء اذا القى الشيطان في قلبك شيء من هذا الجدل الذي هو في الحقيقه بعيد عن العقل اكتمه واسال فيه اسال طريقه فيها ادب قال ما قولك لو حدثنا انسان وقال كذا وكذا هذا هو الادب مع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام فلما حدثه ابن عباس بالحديث عن جابر بن عبد الله كان اخر الامرين ترك الوضوء كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسته النار فهم هذا اخر الامرين خلاص سلم ابو هريره للسنه إذا شوف هنا يربينا أبو هريرة على التمسك بالسنة وألا تزعزع السنة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن جدل ابن عباس ليس قويا لماذا موش قوي لأنه تكيد توضى ما كليتوش يعني أن توضى به ولا لا إذا أبو هريرة عنده الحق حتى تأتي السنة فتنسخ السنة عندئذ نسلم والشاهد كله من هذا أن هذا الحديث يفيدك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكل من لحم شاة حز لحمها استفيد جواز الأكل بالسكين وألقى دعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ شو نايفهم الإنسان اللي ما يعرفش الفقه هي صلى وما توضاش ما تيجوش الصلاة بلا وضوء لا فصلى ولم يتوضأ من أكل لحم الشاة فهم ليكون قاري مسألة من قبل يفهمها فصلى ولم يتوضأ أي مما مسته النار صح لما يكونش عارف المسألة تماما ويفتح صحيح البخاري ويقرأ يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ يجي في الزمال يقول سبحان الله شفت البخاري شحال ما شاء الله فيه اليسر صلاة بلا وضوء وخاصة كي تأكل اللحم قد يخرج لك إنسان بفائدة هكذا حديث آخر يفيدك فيما نحن فيه صدد البحث عنه يجوز أكل بالسكين قال العلماء ما رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فأمر بجنب فشوي شو اللي ضاف على الآخر المغيرة بن شعبة نزل ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب جنب هو الشاة الصغيرة ولد الشاة الصغيرة ولد الضأن الصغير فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة شوف حال الرسول عليه الصلاة والسلام كاين كسر يابسات مع الخل ناكل نعم الإدام الخل كاين جنب مشوي ناكل فهم لا يستنكف على الأكل الحقير ولا يترك الأكل الفاخر يأكل ما تيسر له عليه الصلاة والسلام وأخذ الشفرة هو الشاهد وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه يقطع له بها منه فجاء بلال فآذنه بالصلاة آذنه أي أعلمه بالصلاة فقال ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة وضعها وقال ما له تربت يداه ما له تربت يداه جاء يحسدنا بلال بن رباح رضي الله عنه ما له تربت يداه شو بيه وشوفنا ناكله وزيد جنب ما جاش كي كنا ناكله كسر يبست بالخل ذاكره ناكله هذا الجنب المشوي هنا العلماء يستنبطون منه مسألة سنتعرض إليها في مباحث الآتية وهو ترك الطعام من أجل الطعام لا صلاة بحضرة الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هنا ما له تربت يداه وقام يصلي هذا نعود إلى هذه المسألة في مسألة مهمة وهي لأنه لا صلاة بحضرة الطعام نذكر ضوابط من أجل ذلك نذكر ضوابط لذلك حتى نفهم هذا الحكم الشرعي فهما صحيحا إذن فالأصل ماذا نفهم جواز قطع اللحم بالسكين وهذا لا يعني أنه لا يجوز نهسه يجوز نهسه أيضا بالفم فهم جائز كلا الأمرين جائز لا شيء أولى من الآخر فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع رفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهسا، أي نهش منها نهش بالفم. نستفيد من تلك الأحاديث جواز القطع بالسكين وأنه ليس من فعل الأعاجم، وجواز النهس أيضا وليس كما شاء عند بعض العامة أنه ما يجوش تأكل حاجة تنهسها، خاصة قال لك الخبز، قالت لا يجوز لك نهسه. بعض الأحاديث الموضوعة لا تنهس الخبز. أنا تعرف باللي علاش مال في بعض المناطق يعتقدون أنه لا يجوز نهس الخبز كي قريت هذا الحديث الموضوع، هو موضوع لا يصح. صح شنو في هذا الحديث الموضوع ما فيهش واش ذكروا هذوك، هذوك واش يقولوا؟ يقول لك يعيط الخبز كي تنهسوا. هي الحديث ماشي موضوع، منين جبتوه؟ ما كاش يعني سيب الحديث الموضوع وهكذا كيزيدوا عليه، حديث هو مكذوب صح كي طعنهم يزيدوا، لازم يزيدوا له شيء فيه. هذا فيما يخص ما جاء في هذا الباب، الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيع بالسكين إن صح الخبر، رأينا أنه لم يصح الخبر، وكلا الأمرين جائز، نهسه وتقطيعه بالسكين، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الاجتماع على الطعام، الترغيب في الاجتماع على الطعام، وهذا أدب آخر سنتطرق إليه، وهو الأدب الحادي. الأشحان عندنا أدب الحادي عشر، هذا الأدب الحادي عشر. فإن من الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى وحث عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، بل قل في أكثر من باب، في أكثر من أصل، ومما يديم البركة وتتنزل البركة فيه على الأقوات، القوت يبارك الله تعالى فيه، ما هو هذا الشيء؟ هو الاجتماع على الطعام. والاجتماع مطلوب في كل أمر كما قلنا، هذا أصل من أصول الشريعة، فالجماعة مقصد من مقاصد الإسلام، لأن الجماعة قوة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، الريح تذهب، القوة تذهب إذا افترق الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم هذا من الشيطان. هذا الجواب، تفرقنا هذا الذي يحدث اليوم في الساحة الإسلامية في الساحة الدعوية، هذا منين؟ ليس من الرحمن وليس من السنة وليس من أي شيء، ولو أراد بعضهم أن يصبغه أو يزوقه بشيء من السنة، إنما هو من الشيطان. هذا التفرق من الشخص بين أهل الحق بين أهل السنة الذين يستدلون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبمنهج سلف هذه الأمة، فتفرقهم هذا من الشيطان، ويفرح له الشيطان ويغضب له الرحمن. قلنا أصل من أصول الدين الاجتماع، لماذا؟ لأن التفرق من الشيطان، ولأنه يضعف القوة، زد ولأن في الاجتماع كمال، في الاجتماع كمالا. شو معنى هذا؟ لأن الإنسان إذا كانت هناك جماعة يصرف فيها تشاور وتلاقح في الأفكار، فهم رأي الواحد أضعف من رأي الاثنين، ورأي الاثنين أضعف من رأي الثلاثة، وهكذا قد ما تتعدد المشاورة، قد ما تكون هناك محاورة، قد ما يكون هناك صواب أقرب، يكون المسلم أقرب إلى الصواب مما لو كان رأيه وحده. هذا أمر معروف، وقالوا قديما: المشاورة لقاح العقول، العقل متاعك يلقح العقل الآخر، والعقل الثالث يلقح هذين العقل، وهكذا تخيلش رح يولد، فيولد مولود مبارك، ويولد شيء مشروع إسلامي مبارك، أما لو كان منفردا يكون ضعيف. كذلك يحدث الكمال من جهة أخرى، وهو هذا يكمل الآخر. فمثلا أنت تحسن التفسير، هذا يحسن تدريس التوحيد والعقيدة، هذا يحسن تدريس الحديث، هذا يحسن تدريس العربية، يصير هناك تكامل، فهم. ولا نكلف من يدرس التوحيد أن يكون عالما بالعربية، ولا نكلف من يكون عالما بالعربية أن يتخصص في تدريس التوحيد، ويجب عليه أن يعرف ما يجب عليه، فأن يكون هناك تدريس شيء آخر، والتعليم شيء آخر. وكذلك الذي لا يحسن الفقه تدريسا، الفقه له طريقة في التدريس، له أسلوب في التدريس، تجيش تتكلف وتقول: يا أخي الكريم لازم تدرس الفقه، لأن الفقه هو الذي نتعبد الله تعالى. لا، هو يحسن تدريس التفسير، خليه في التفسير، خليه في، وكل إنسان يدرس ما يحسنه. والمشكلة عندما يتكلم الإنسان فيما لا يحسنه يأتي بالعجائب، فهم؟ لكن الإنسان لا يكلف إخوانه الدعاة بشيء لا يستطيعونه أو لا يحسنونه أو يحسنون شيئا منه. ولو فعل كل إنسان ما يحسنه لاستقر الأمر، ولو سكت الجاهل لصالح أمر الناس كما يقول عبد الله ابن المبارك. وصح، لو كان يسكت واحد جاهل لا يحسن الشيء يصلح أمر الناس، والإنسان يتحدث على حسب مستواه. كذلك العامة لا ينبغي أن يكلفوا دعاتهم أكثر مما يطيقون، ويقارنون بينهم وبين الدعاة في البلدان الأخرى. لا يا أخي، هذا يعني أنت إما نكون مثل هؤلاء ولا ما نكونوش، خلاص رأنا في الوسط، هم إخوانك رأنا في الوسط. يعني الشيء ما يستطيعونه يفعلونه، ولا تكلفوا من يكون مثل فلان أو علان أو نحو ذلك، فهم؟ ودائما المسلم باش يخرج من هذا الضيق يكون مع الجماعة، هذا يحمل عليه عبء المسألة الفلانية، وهذا يحمل عبء المسألة الفلانية، وهكذا. المهم الجماعة كان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا تجد في الشرع شيئا يكثر منه بعد توحيد الله، بعد الأمر بالولاء المسلمين والبراء من الكافرين، أكثر النصوص تأمر بالجماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام أهدر دم من يفرق صف المسلمين، فقال إذا كنتم جميعا فجاء من يفرق دينكم فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في هذا الأمر. ولما تسمى الناس بالأنصار، وهذا تسموا باش بالمهاجرين، وهي أعظم تسمية على ظهر الأرض، وريد التسمية في ذلك الزمن أحسن من هذه التسمية، المهاجرون والأنصار. الله سماهم والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار. ولكن لما اختلف طائفتان، رجل اختلف مع أنصاري اختلف مع مهاجري، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. شوف هذه الدعوة، معنى أحسن دعوة سماها دعوة الجاهلية إذا كانت في مقام الانتصار والفرقة، فهم؟ مثلا كان سميك معليش نقول مثلا أنت شرقي وهذا غربي وهذا جانب، ما فيش مشكل في مقام التعريف، أما في مقام الفخر في مقام النصرة لا يجوز التفرقة بين المسلمين، فهم يد واحدة على من سواهم. فهذا أمر أكثر منه الشرع الحنيف وأمر به في كل شيء، خاصة في المجالس، واللي راهم بعد غير يدنا وخاش سيسمعون ما يكرهون. فهم دائما ترون نحن في الحلقات في كثير من المناسبات دائما نذكر الإخوة ما يتبعدوش في المجالس، واحد قاعد في الشرق واحد في الغرب ودناو بلا ما نديروا مشاكل. فهمنا دائما كل ما نخرج في مجلس يا أخوانا الدناو تقاربوا وتضاموا، واللي ظهر يوجع يحكمها والعرسة، واللي يجي هنا خليه مكان، المهم يبقى جالس. وما زالت الآن ما تحركوش، ما زال يعني يشوفهم ما زال مع الأخر ومع اليمين وعن الشمال الدناو يا أخوانا. وكاين الناس يتحاسبوا أكثر، لماذا؟ علموا هذا الأمر. يعني كاين الناس بالك عمرهم ما سمعوا الحديث أول مرة حين يسمعوا، صح كاين الناس شحال من مرة احنا ننبهوا على هذا الأمر، أظننا شيء هذا يقال 20 مرة ولا، طبعا مش كل مرة باش ما نديروش مشاكل، لكن يحسن بنا يا أخواننا أننا ننضم في المجالس. وقلنا اللي عنده ظهر يوجع خاش غير تهضر معه، قلوا كل زيت زيتون اللي هضرنا عليه مو إيه كل زيت زيتون، وش همدير لك؟ الشاهد هو أن هذا التفرق من الشيطان ما هوش من الله، هذا التفرق الذي كان قبل ثوان كان من الشيطان وليس من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لما تسمعه الآن من هذا الحديث، خش الجماعة مشي غير في الطعام، الماكلة ستذهب مع الفضلات، لكن كاين شيء يرضي رب الأرض والسماوات إنسان يحرص عليه. روى الإمام أحمد وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوا دوك هو الآن جا مشينا، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا، جماعة قاعدة هنا جماعة قاعدة هنا، وهذا عام شغل في مجلس علم، فهم عام يعني لو كان مثلا واحد قاعد هناك يقرأ مصحف وذاك يقرأ ما فيش مشكل، بس جماعة هنا أربعة يقصروا، هنا أربعة يقصروا، هناك أربعة يقصروا، هذا مذموم. وسبحان الله اليوم صار عادي يعني كتدخل جماعة تسيب أربعة يقصروا، لا، إن تفرقكم هذا من الشيطان. فدخل فرآنا حلقا، ولنتصور بالصحابة فيما يبدو والله أعلم أنهم على ماذا يتحدثون، كي كانوا دايرين حلقة على شو يتحدث عن الدنيا مستحيل. فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين، وعزين بمعنى متفرقين، العزة هي الفرقة. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ما رأيناه غضب غضبا أشد منه. إذن هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي تخيله أنه غضب لهذا الأمر، ولابد أن نقتفي أثره ونبتعد عن نهي خاص في مثل هذا الأمر. ومن المقرر باش تكون على علم أخي الكريم أن المقرر لدى العلماء أن الظاهر يؤثر على الباطن، حبيت ولا كرهت، الظاهر يؤثر على الباطن. شوف مثلا في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية بين وجوهكم، والوجه مقصود به هنا القلب، مفهوم؟ شيء ليس لي فيه وجه، أي ليس لي فيه قلب، لا يميل قلبي إليه. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يقول النعمان ابن بشير فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. خلاص هدر النبي صلى الله عليه وسلم، أبقاش يعني إنسان يعني يتوانى ويترخى، لا خلاص، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبقى تحت هدرة، وخاصة أن الأمر بين العلة يعني يؤلف بين القلوب، أن الإنسان عندما ينضم مع أخيه المسلم تتآلف القلوب. كذلك الأمر في الطعام، حتى في الطعام صرنا نتفرق، مفهوم؟ جماعة تأكل هنا وجماعة تأكل هنا وجماعة، لا، ينبغي أن نوحد المكان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بتاع الأكل، نوحد المكان ونأكل جميعا، إن استطعنا نأكل في صحفة واحدة، وإلا قسمنا الصحفة على أكبر عدد ممكن، 10 يأكلوا في هذه الصحفة، 10 يأكلوا في هذه الصحفة، هذه في الولائم. أما في البيت مصيبة لو أكل كل منهم في غرفته، مشكلة كبيرة، لابد أن نجتمع على الأكل في هذا، نجتمع على الطعام ولا نتفرق، سواء كنا في بيت واحد أو كنا في وليمة، حاول قدر الإمكان نجتمع. كما ذكرنا هذا أمر كان معروف قديما، يجيب صحفة كبيرة ويأكلوا 4-5 هنا 4-5 هناك، مفيش مشكلة. لكن قلت لك يجي نهار ما يحط لك والو، يحط لك طبسي انت وحده، واحد يحط طبسي وحده، واحد كل واحد ولا يأكل وحده، أين هي البركة التي تنزل على الطعام، مما سننصت إليه في هذه الأحاديث. في أمر الطعام نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمرنا بأن نأكل جماعة ولا نأكل متفرقين، وذكر المصنف 6 أحاديث في هذا الباب. أما الحديث الأول فهو حديث وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه، وحشي بن حرب الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه أو عنهما جميعا، فقد أسلم عام الفتح وأتى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن ينظر إلى وجهه، فقال أبعد وجهي عن أبهد وجهك عني، ولكن قبل الله سبحانه وتعالى توبته وقبل إسلامه، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في وجهه، قال أبعد وجهك عني، فما رآه حتى مات، فما رآه بعد ذلك حتى مات. ولكن وحشية بن حرب كان له يعني سبق، يعني كان له فضل بعد إسلامه، حيث إن الله وفقه إلى حرب، إلى معاونة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حرب الردة لأهل اليمامة، وقتل إلى جانب ولدي أم عمارة مسيلمة الكذاب. فهذا يكون قد سجل في تاريخ الإسلام شيئا عظيما، كما سجل شيئا أسود. الفرق أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين ويقبل توبة التائبين، فهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا نأكل ولا نشبع، إنا نأكل ولا نشبع، قال تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون؟ قلنا فقالوا نتفرق. فقال عليه الصلاة والسلام اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. أعيد الحديث، جاءت صحابة رضي الله تعالى عنهم يذكرون ويشكون للنبي صلى الله عليه وسلم قلة البركة في الطعام، نأكل ولا نشبع. وأسباب البركة التي رأيناها إلى غاية الآن، رأينا التسمية والأكلة باليمين أيضا، ورأينا أمرا ثالثا الأكل باليمين والتسمية زيد. شو هذا الأمر؟ مما يليك أن تأكل مما يليك وتأكل من جوانب الإناء. وهناك أمر رابع وهو الأكل جماعة، أن تأكل مع إخوانك وتأكل مع أهل بيتك في مقام واحد، فهو من أسباب البركة. يقول إن نأكل ولا نشبع. فقال سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أمر علم أنه هو السبب، تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون؟ ويقول العلماء الاجتماع على الطعام درجتان، الاجتماع على الطعام درجتان. الدرجة الأولى هو اجتماع أهل البيت في موطن واحد، ولو أكل كل واحد منهم في صحن. صحن مهم، اجتمعنا على مكان، على السفرة الواحدة، على الطاولة الواحدة، كلنا نأكل في. أما أن يأكل أحدهم في غرفة والآخر في غرفة أخرى فهذا يرفع البركة. فهم؟ قال صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى، قال وهو يبين هذه الدرجة، قال وفي هذا الحديث أن أي تفترقون، أو يشرح تفترقون، قال حال الأكل بأن يكون كل واحد من أهل البيت يأكل وحده، بأن يكون كل واحد من أهل البيت يأكل وحده كما ذكرنا. هذه الدرجة الأولى، يجتمعون على موضع واحد، السفرة الواحدة، ويأكلون ولو من صحون مختلفة ما فيش مشكلة، لكن المهم نجتمع. الدرجة الثانية، لا، أن نأكل يأكل أهل البيت كلهم من صحفة واحدة، من صحن واحد. وهذه كانت عادة عربية معروفة، يعني حتى في بعض المناطق في هذه البلاد ما زالوا على هذه العادة، يضعون صحفة كبيرة ويأكلون، خاصة إذا كان الأكل يستدعي هذا. كان بعض المأكولات تستدعي هذا، يعني البركة تاعها والحلاوة تاعها إذا كانت في صحفة كبيرة يأكل منها أهل البيت جميعهم. ولك أن تعرف سبب رفع البركة هذه الأيام. مرة سمعت أحد العلماء دار محاضرة في هذا الموضوع تاع الطعام ويرغب في السنة، قالهم السبب الذي جعلني أتحدث الآن عن آداب الطعام أنني رأيت الآن شابا يأكل يشرب واقفا باليد اليسرى من فم السقاء دون أن يسمي الله. فبك هذا معجم الأخطاء تاع الأدب الطعام. شوف، واقف يشرب واقف ويشرب اليد اليسرى دون أن يسمي الله، ومن فم السقاء يعني يكرع مثل بيب لدار الحس كما قلنا ذلك الخطرة، يعمل خضخضة. فهم؟ فهناك آداب ابتعد الناس كثيرا عنها، منها هذا الأكل على الاجتماع على الطعام، كانت عادة قديمة وما زالت في بعض المناطق، لم تعد تراها في سائر أيام المسلمين، خاصة في الولائم. يحرص المؤمن أن يجعل هذا في الولائم، هذا الأفضل وهذا الأحسن، يبارك الله تعالى له في طعامه وفي رزقه. وهناك أحاديث أخرى، هناك رواية ابن ماجة لم يذكرها رحمه الله تعالى، وفيها عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة، كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. وفي هذا الحديث يقول اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. قد يقول قائل لماذا جعلت الاجتماع درجتين؟ علاش ما تجعلش اجتماع الذوات ولو تعددت الصحون؟ مهم نجتمع بذواتنا. قلك هذه درجة الأولى، فهم؟ هذه الدرجة يعني الأدنى في درجة أحسن منها نجتمع على صحن واحد. مين جبناها؟ أقرأ آخر حديث وهو الحديث السادس، ماذا فيه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا نسبق هذا الحديث لأنه يفيد المطلوب، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. مش تفهم؟ أنا نجتمع على صحن واحد. إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. قال رواه أبو يعلى والطبراني وغيرهم. الشاهد هو هذا، أننا نفهم على ضوء هذا المعنى أنه من عجز على جمع الناس في صحفة واحدة فلا يعجزا عن الاجتماع مع أهله في الطعام، ويوصيهم بأن ينتظروه ويأكلوا جماعة ولا يأكلوا متفرقين. ولذلك ترى إذا عجزنا عن جمع الناس كلهم قلنا على صحفة واحدة فلنفرق جماعة على صحفة وجماعة على صحفة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، أو يأكل عشرة وينهض ويقوم يضع الطعام مرة أخرى حسب البركة. ما تعرف بلك ترى كما في خيبر، كيف كما في خيبر في غزوة الأحزاب خندق، شفنا تأكل على صحفة عشرة، انت المفروض كي يقعدوا عشرة، عشرة كي يقعدوا على صحفة المفروض كي ينوضوا تسيبوا له يعني الصحفة وبك ما تسيبهاش المفروض هذا صح. شوف سبحان الله، إذا كانت البركة تبقى تلك الصحفة تطعم ما يفوق العدد ما يفوق الحسر. وهذا حدث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. روى الترمذي وأحمد عن سمرة بن جندب دائما قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نتداول في قصعة من غدوة حتى الليل. نتداول من قصعة من في غدوة في الصباح، غدوة بعد الغداء بعد الصبح، قلنا ذلك هو الأكل، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا وقت الغداء بعد الصبح بعد الشروق تاع الشمس يأكل المسلم، من غدوة حتى الليل. طبعا تعجب ذلك التابعي فقالوا: ما كانت تمد، أي من أين كانت تمد، شكون كان يحط، شكون كان يحط فيها؟ قال: من أي شيء تعجب، هذا جابر بن سامورة، من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء. الله سبحانه وتعالى يمدها بالبركة، هناك شيء يخرج بحسب اليقين تاع الإنسان، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وسترى أحاديث الحديث الثاني حديث أبي هريرة، الحديث الثالث حديث جابر، الحديث الرابع حديث جابر بن سامورة. اسمع الألفاظ تاع هذه الأحاديث. حديث أبي هريرة فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. يعني انت عندك طعام تاع ثلاثة وجاء دق لك واحد، واش تقول له؟ مانيش انا، واش تقول له؟ دخلوا علاش طعام الثلاثة الآن يكفي الأربعة. هذا الحديث في الصحيحين. قلت لك الأمر يحتاج إلى يقين في الله، ولو كنتم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم الله عز وجل كما ترزق الطير تغدو خماصا مخمصا جوع وتغدو بطانا. فإنسان يحسن الظن بالله تعالى. حديث جابر في صحيح مسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. وش حدثت هنا؟ مضاعفة. إذن هناك في الحديث الأول ما هوش قيد، مش طعام اثنين يكفي ثلاثة فقط، لا بقدر الحاجة، كان أربعة يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية مضاعفة. وقال في رواية البزار عن جابر بن سامورة: وطعام الأربعة يكفي الثمانية، ويد الله على الجماعة. يد الله على الجماعة يجب في الطعام، لكن الإنسان يستيقن بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: انظر إلى ابن آدم كيف يأكل، كان يأكل من مخرج واحد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في بطن أمه كان يأكل من المشيمة، عنده مخرج واحد، خرج صاب منفذين للرزق ومستديان، فطم صاب أربعة أوجه: الماء والنار والكلاء والهواء، حتى يموت يجد أبواب الجنة ثمانية مضاعفة، واحد في اثنين أربعة ثمانية، يدخل الجنة يأكل منها رغدا. في إنسان فقط يستيقن بالله تبارك وتعالى، فالله لم يضيعه قبل أن يخرج من بطن أمه ولن يضيعه بعده، وسيجد المضاعفة، لا يجد فقط الرزق، مضاعفة الرزق. وحديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. هذه كل الأحاديث جاءت في موطن الطعام. هذا فقه وموعظة للمسلمين في آداب الطعام، زدوا وموعظة للمسلمين في حالهم العام. إذا كان الطعام يبارك الله فيه مع الجماعة فكيف بالعلم؟ تدرس كتاب مع إخوان في الجماعة، فكيف بالعمل؟ عمل مع الجماعة، جماعة المسلمين، تعمل معهم، تشاركهم في عملهم، هذا الله سبحانه وتعالى سيبارك. فكيف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لو اجتمع الناس على كلمة واحدة يدعون إلى الله عز وجل فلا شك أن الله سيبارك لهم في دعوتهم. رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل خرج مرة إلى المسجد ليخبر الناس ببشرى، وهي ليلة القدر هذه السنة وصحتكم. وليلة القدر إنسان رح يعلجها، رح يجتهد عشر ليالي، يجب الماء عشر ليالي ويجتهد حتى يصادف ليلة القدر فيرفع عمله، يضرب في ألف شهر، بالعكس خير من ألف شهر. إذا أنت بشت أرحمك الله، أنت بشت تحرز هذا الخير، وش هو المخرج؟ تجتهد العشر الأواخر. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يعطيهم بشرى، قالهم هذا العام احنا نخبركم وشو يلي متى تكون ليلة القدر هذا العام، إذن سيصادفونها ولا داعي أن يبذلوا جهدا في العشر الأواخر. خرج بشير فتلاحى رجلان، تلاحى وش معناه؟ اختصما وتجادلا في المسجد، رجلان فرفعت، انساها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه اسمها الرفعة كما القرآن، القرآن يرفع من الصدور هكذا، ينوض علامة الساعة، ينوض صباح والناس لا تحفظ أي آية فتقوم الساعة، فرفعت من صدره عليه الصلاة والسلام فأخبرهم: خرجت لأخبركم عن ليلة القدر، فتلاحى هذان الرجلان فرفعت. فما بالك لو كان هناك خير سينزل واختلف الناس، مش إيش حال رجلان، طائفتان، جماعتان، عشرون جماعة، فلا شك أن هناك خيرا كبيرا في هذه البلاد وغيرها رفع من أجل الخلاف، فإنسان يتقي الخلاف. تفضل.
أتينا على ذكر هذا الأدب الحادي عشر والاجتماع على الأكل، بقي هناك تنبيه فقط، وهذا التنبيه مهم حتى نفهم كلام الله عز وجل على الوجه الصحيح، ونفهم من جهة أخرى أن هذه الأحاديث لم تخالف ما جاء في القرآن الكريم. أقصد بذلك قوله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فجميعا بمعنى مجتمعين وأشتاتا بمعنى متفرقين. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. كيف نفهم؟ هل هذه الآية تخالف ما جاء ذكره في هذه الأحاديث؟ جاوب العلماء على هذا جوابان اثنان. الجواب الأول قالوا: لا تعارض، لأن الآية ذكرت الرخصة في أكل متفرقين، ذكرت الرخصة أنك يجوز تأكل وحدك. ما قلناش إحنا من اللي بدينا الدرس إيش قلنا؟ المحرام تأكل لا، هذا من الأدب، من السنة، تؤجر على ذلك، تنزل البركة. إذن جواب أهل العلم الأول إيش قالوا؟ قالوا هذا ليس في تعارض، ولكن هذه الآية تحمل على الرخصة وعلى رفع الحرج. إنسان قد يكون في حرج، يخرج مثلا، يدخل في وقت متأخر، تصور مثلا لو كان واجب وش يقولوا؟ يقولوا لازم أولادك وأهلك يستناه، قالك هذا فيه رفع الحرج. إذا كان هناك عذر فليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، مش بالضرورة يستناوك أهلك حتى تدخل حتى يأكلوا، بل للحرج ما فيش مشكلة، يأكلوا تأكلوا متفرقين، هذا يدخل الآن، هذا يدخل بعده بساعة، هذا يدخل بعد الآخر بساعة، ما فيش مشكلة للعذر. والجواب الثاني، شوف كيف تفهم كلام الله سبحانه وتعالى على ضوء ما كان يخبرنا به السلف عن وقت النزول. قالوا هذا جاء عن السلف قولان معتبران في سبب نزولها،
قولان معتبران في سبب نزول، أنها لا تتحدث عن أن الإنسان يكون في البيت يجوز له كي متفرق، لا، قال لك القول الأول وهو قول قتادة والضحاك، الضحاك بن مزاحم وقتادة بن دعام السدوسي، قال إن حيا من بني كنانة يقال لهم بنو ليث، وإنسان ينسب إليه يقال ليثي، كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده. ما معنى هذا؟ معناتها كثرة الأحاديث وصلتهم بالليل بلي ما تأكلش وحده، كل مع الجماعة، كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل منهم الطعام وحده، جهة قيلة يأكل وحده هذا لا يفعلها، فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح ينتظر من يشاركه الطعام لتحصيل البركة. شو سبحان الله، قال فنزلت هذه الآية، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. إذا نعمل بهذه الآية متى؟ إذا لم يكن هناك جماعة، إذا لم يكن هناك أحد يشاركنا في الطعام فليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. والقول الثاني قاله عكرمة، قال كان جماعة من الأنصار إذا نزل بهم ضيف، يجيهم ضيف، ضيف وش دير له؟ تأكل مع أهلك، لتأكل مع الضيف في حرج لما فيش حرج، واش تخرج أهلك للضيف؟ مستحيل. فقال فكانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، يأكلوا غير مع الضيف. فنزلت هذه الآية ورخص لهم أن يأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني تأكل مع الضيف أو تأكل مع أهلك فلا حرج في ذلك. هذا قاله من؟ عكرمة. إذن هاي الآية معناها مش ما تكي تكون جماعة في البيت أو في المكان اجتمعنا ونحن نفترق، فهم؟ ومنه يعني كما يقول الشعر ديوان العرب، الشعر يحفظ لك تاريخ العرب وعادات العرب، قال أحدهم إذا ما صنعت طعاما فالتمسي أكيلا فإني لست آكله وحدي، إذا صنعت طعاما فالتمسي لي أكيلا فإني لست آكله وحدي. إذن فالإنسان قلنا يعقد قلبه عقيدة، يعقد قلبه على أن الله عز وجل عند حسن ظن العبد به، فإن ظن العبد بأنه سيبارك الله تعالى له في رزقه إن حرص على هذا الخير، إن حرص على هذا الخير فالله سبحانه يبارك له في ذلك، وإن ظن وشك فعندئذ يجعله الله وشكه. وكما ذكرنا أن المسلم لو توكل على الله حق التوكل لا رزقه كما يرزق البهائم. هذا ما يمكن أن نأتي عليه في ذكر هذا الأدب، وبقيت هناك آداب أخرى نأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء الأربعاء، موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين في درس التفسير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله